أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر أن الأكل والشرب بالليل في رمضان لغاية ما يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين يبقى المعنى هنا لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب إذا تبين لك. يبقى هنا المفهوم من قوله كلوا واشربوا حتى بمعنى إلا قبل حتى قبل اللي بعدها، بل نص عليه سبحانه ثم أتموا الصيام إلى، يعني أمسكوا بعد الفجر أو عند الفجر لغاية ما تغرب الشمس ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا نص قطعي في الأمر أنه إذا تبين الفجر وجب الصوم، وتمسك عن الطعام والشراب والشهوة لغاية غروب الشمس. كذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن بلال الأذان الأول، والأذان الأول يؤذن قبل الفجر، يعني يأخذ وقت حوالي نص ساعة ربع ساعة تلت ساعة قبل الوقت الحقيقي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه بلالا يؤذن بليل، يبقى في وقت الليل هذا ليه الأذان الأولاني في الفجر ولين يكون بالليل؟ هنا بلال يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم وحتى يقوم نائمكم، النائم يستيقظ عشان يستعد للفجر، الذي يقوم الليل وبقاله فترة قائم يقوم يقعد يستريح شوية علشان يستعد لصلاة الفجر. يبقى هنا الحديث دليل على أن بلال لما يؤذن ما زال الوقت ليلا، إذا كان الوقت ليلا كلوا واشربوا. طب إذا أذن ابن أم مكتوم انتهى الأمر خلاص، يؤذن عند الفجر فلا يجوز لا طعام ولا شراب. يبقى حتى يؤذن ابن أم مكتوم يبقى لا تأكل ولا تشرب. هنا هذا أيضا نص قطعي في الأمر إنه إذا أذن ابن أم مكتوم، وابن مكتوم مش في كل زمان، يبقى إذا طلع الفجر الصادق لا يجوز الطعام ولا الشرب. فإذا جاء ما يخالف ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما تكون أقوى من هذه الأحاديث فيعمل بها، يا إما تكون أقل منها يبقى الأحاديث القاطعة اللي هي الواجب العمل بها، يا إما تكون مثلها فيكون الجمع بين الاثنين. جاء حديث في سنن أبي داود ظاهره يعني فيه شيء يخالف ذلك، وهو ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ظاهره إنه إذا سمع النداء وفي إيده ما يشرب لغاية ما يقضي حاجته. هذا الحديث يا ترى أنهي نداء؟ نداء بلال ولا نداء ابن أم مكتوم؟ جماهير العلماء على أنه لو معاك مية في إيدك والأذان بتاع الفجر الصادق اللي هو الفجر اللي تبين في طلوع الفجر، هنا لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب بنص الآية وبنص الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرناه أقوى من ناحية السند من هذا الحديث. فإذا قلنا إنه العمل بالصحيح والأصح هذا أصح، يبقى على ذلك يعمل به لأنه معارض للحديث الآخر. يبقى هنا لا يجوز لك إن ولو على إيدك مية إن أنت تشرب طالما تبين لك الفجر. بعض أهل العلم المتأخرين قالوا إنه لا يجوز، يجوز إذا سمع الأذان الثاني وكان في إيده مية يكمل شرب، كان في بقه لقمة يبلعها. لكن هذا معارض للآية، الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لك. طيب إن تبين يبقى لا تأكل ولا تشرب، يعملوا إيه؟ أتموا الصوم الصيام إلى الليل. يبقى هنا الحديث هذا حمله أكثر العلماء على أنه لا، ده في أذان بلال، الأذان الأول اللي هو كان يؤذن بليل. فإذا كان قبل الأذان الحقيقي بنص ساعة أذن المؤذن في وقت أنه يجوز لك تأكل، خلاص أنت ما زلت بالليل. فإذا تبين لك الفجر جاز لك أن لا، لم يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب. يبقى أهل العلم قالوا هذا الأمر إنه النص القطعي الأول اللي هو في الآية واللي في الحديث يخالف هذا الظاهر، يبقى الظاهر هذا يؤول ليوافق غيره فيكون محمولا على حالة من الحالات، وهي حالة أن المؤذن أذن قبل الوقت فيجوز لك أن تأكل أو تشرب، إن العمل ليس على الأذان إنما العمل على الوقت. لو أن المؤذن أذن للفجر قبل الفجر بنص ساعة وأنت تعلم أن هذا قبل الفجر بنص ساعة، أذانه لا يحرم عليك الطعام، لا، أن أنت الذي يحرم عليك الطعام طلوع الفجر الصادق. العكس عند غروب الشمس، لو أن المؤذن أذن قبل غروب الشمس بعشر دقائق وأنت سامع المؤذن ومعك الساعة وعارف أنه غلطان، هنا مش هيحل لك الإفطار، ما يجوز لك إلا أن تفطر على الوقت. يبقى على ذلك هنا أذان المؤذن لا يغير من الأمر شيئا، هو يؤذن على ظنه وقد يصيب وقد يخطئ. ولذلك هنا في مرة من المرات ثبت أن المؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قبل الفجر بفترة، فقام الناس يصلوا الفجر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه ارجع فقول ألا إن العبد نام، ألا إن الوقت الفجر لسه على الفجر، لما المؤذن أذن قبلها بساعة لا يأذن، صحي الناس يجوا يصلوا لسه وقت الصلاة ما جاش، فأقول في النداء ناجي ألا إن العبد نام، العبد نام يعني راحت عليه مع خبل النوم ما عرفش الوقت فأذن قبل الوقت، لا لسه الفجر ما جاش وقته. فالعمل عيب على إيه؟ على الوقت، ولا يضر إن المؤذن خالف أو إن المؤذن نسى أو أذن قبل الوقت أو أذن بعد الوقت، العمل على الوقت. بعض أهل العلم أخذوا أو قالوا زي علي القاري وغيره يقولون لا، هذا الحديث حديث صحيح، وله ده كان في البداية، في البداية ما كانوا لسه في أول الصيام بيتمرنوا على الصيام في أول الفرضية، فكان يرخص له في ذلك. ولكن الآية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أنه كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى مع الأذان الثاني انتهى الأمر مع أذان الفجر الصادق، فلا يجوز الأكل أو الشرب. جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم هم الأئمة الأربعة ومنهم ابن حزم الظاهري وغيرهم على هذا الذي ذكرنا، أنه لا يجوز لك إذا تبين لك الفجر أنك تأكل أو أن تشرب، بل لو في فمك ماء أو في فمك لؤمة بتاكلها تدفل هذا ما تبلعوش طالما تبين لك الفجر. ويجمع ابن حزم بين الأحاديث بجمع آخر وهو يقول حتى يتبين لكل إنسان بنفس، يعني بياخد الأثار عن الصحابة ابن عباس أبو بكر الصديق حذيفة غيرهم إن كانوا يأكلون ويشربون حتى وإن سمعوا المؤذن، وإن سمعوا المؤذن. طيب إيه خليهم سامع المؤذن ويأكل؟ يقول لك لا، ما هو أصلا ما هو بيشوف وشايف إن الفجر ما طلعش وشايف إن المؤذن أذن قبل الوقت. هذا جمع جميل من ابن حزم رحمة الله عليه، يحمل عليه كل ما جاء يخالف الآية ويخالف الحديث اللي فيه حتى يؤذن ابن أم مكتوم، على إنه الإنسان في نفسه شك في أن المؤذن أذن في الوقت بالضبط ولا لا. وذلك ابن أم مكتوم كان أعمى، كان يطلع يأذن فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يلا أذن صبح طلع أذن، فيؤذن حتى لما يقال له ذلك. ابن عباس كان لما أضر في آخر حياته لما عمي، فكان يبعث اثنين يقول عكرمة سألني الفجر طلع يعني، وسأل إنسانا آخر، فالآخر قال أصبحت خلاص الفجر خلاص، عكرمة قال شككتما هذا الطعام، كان عايز يتصحر ابن عباس رضي الله عنه، هو لا يرى وأعمى الآن رضي الله عنه. فالأمر إيه؟ بيسأل الموجودين، الفجر طلع، اثنين موجودين، واحد قال أه طلع إنه شاف، الثاني قال لا الفجر ما طلعش، فابن عباس قال شككتما، هو ده فقيه عظيم جدا ابن عباس رضي الله عنه. الآية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين، يتبين يعني يقينا. فلما واحد يقول اه طلع، التاني يقول لا لسه ما طلعش، يبقى في شك، ما بقاش تبين الان. لذلك اكل ابن عباس وتسحر. مثله حذيفة عمل هذا الشيء، ده زر ابن حبيش وزر لا حذيفة قبل الفجر جاب لبن حلب لقحة وبعدين قال سخنوا اللبن وبعدين قال له اجلس تسحر معي. قال إني تسحرت وإني أريد الفجر، يعني كأنه ظن أنه خلص المؤذن أذن. قال وأنا أريد أن أصوم، وأنا هذا يريد أن يصوم هذا، ولكن حذيفة كأنه وجد أن المؤذن أذن قبل الفجر، فلذلك هو عند نفسه لا الفجر لسه ما طلعش فأكل. يبقى عمل بيقين نفسه، لا يضره أن المؤذن قال أو لم يقل. فما جاء عن حذيفة وما جاء عن أبي بكر الصديق وما جاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن ابن عباس وجاء عن زر بن حبيش وغيرهم من أنه أكلوا بعدما أذن المؤذن، كل هذا محمول على هذا الذي ذكرنا، أنهم لم يستيقنوا من أن المؤذن فعلا أذن في الوقت فأكلوا. أما إذا استيقن الإنسان أنه لا خلاص دخل الفجر، حتى لو على فمه ماء لا يشرب هذا الماء ولا يبلع الطعام. وعلى ذلك الأئمة الأربعة كما ذكرنا، وابن حزم الظاهري وغيره من العلماء. وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل اللي يمكن كان شاعت يعني في وقت من الأوقات لما حققها بعض علماء الحديث، ومهلوا لهذا الرأي المخالف لجماهير أهل العلم. فبدأ الشباب أنه يعني يقلد في هذا الشيء، فلما يأذن المؤذن ويبقى على فمه ماء يكمل شرب، وهو حكمه أنه مفطر عند الأئمة كله، حكمه أنه مفطر. يبقى هنا لا، ما تأخذش بالقول الشاذ في مسألة من المسائل، وخاصة إذا خلافها أمثال هؤلاء الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمكن البعض يقول شاذ ليه مش في حديث؟ نقول الحديث معارض بالآية ومعارض بحديث آخر، فإذا تعارض الحديثان يا إما نصير إلى الترجيح الصحيح والأصح يعمل بالأصح ويترك هذا الصحيح، يا إما يجمع بين الاثنين. وذكرنا أنه إذا قلنا الأقوى حيكون العمل بالآية والحديث الأول لا يجوز لك، وإذا قلنا بالجمع بين الاثنين بهذا الجمع الذي ذكرنا بأنه إذا استيقن الإنسان من طلوع الفجر لم يجوز له، إذا لم يستيقن وشك في المؤذن جاز أن يشربه، فيحمل الحديث في الحالتين على ما ذكرنا. طيب، الصيام بمعنى الإمساك والامتناع عن الشيء، هذا أصل الصيام، وهو في اللغة معنى الصيام الامتناع، وأنهم كانوا يقولون خيل صائمة، خيل الريح صائمة. الريح صائمة عن إيه؟ معنى عن الهبوب، ما بتهبش الريح، ما فيش رياح. يقول الخيل صائمة يعني واقفة على رجليها ما بتتحركش. يبقى هنا معنى الصيام السكون، معنى الصيام الامتناع عن الفعل. فهنا الصيام جاء الشريعة بالمعنى الشرعي له، ليس المعنى اللغوي وقفا على، لا المعنى الشرعي الآن زي الصلاة. فقول لنا الصيام الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة حتى غروب الشمس، إيه اللي يحرم على الصائم في أثناء صيامه وإيه اللي يجوز له؟ ده اللي نتكلم فيه. قلنا يحرم على الصائم الطعام والشراب لقوله سبحانه عن الليل، وكلوا واشربوا يعني بالليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى إذا أكل أو شرب وهو في نهار رمضان وهو ذاكر للصوم، يعني متذكر وعارف أنه صائم وأنه في رمضان، وهو يعلم تحريم هذا الذي يفعله وهو مختار لذلك بطل صومه. يبقى الذي يبطل صومه من أكل أو شرب وهو ذاكر. يبقى نحتاج من الناس، الناس إذا أكل أو شرب معذور، نقول أطعمك الله وسقاك ولا شيء عليك، وما تكملش بإقطاع الأكل وكمل الصوم وليس عليك القضاء. يبقى هنا ذاكر وعالم بتحريمه، يعرف ان هذا حرام. ومستحيل واحد في بلاد المسلمين يقول ما عرفش ان الاكل حرام في نهار رمضان، لا هذا لا يتخيل، لكن يتخيل في بلاد غير المسلمين. أن يكون إنسان أسلم حديثا وهو متعود على صيام معين أنه يأكل الحاجة المعينة يتقشف يمتنع من أكل اللحوم وأكل كذا ويأكل كذا ويسميه صوما. فهذا إذا دخل في الإسلام وما يعرفش الصوم في الإسلام ففعل هذا الشيء، يبقى هنا نقول أنه هذا غير عالم بالتحريم، يعلم هذا الإنسان والأفضل في حقه أن يقضي مكان ما أفطر في نهار رمضان. مختار، وهذا احتراز من المكره، لو أن إنسانا أكره على ذلك إن فتح وحط جواه مية وأكل بسبب ذلك نزل في زوره بسبب هذا الله، يبقى هنا مكره لا يفسد صومه بذلك. إنسان وجد غريقا حيغرق في البحر اضطر إن هو ينزل في المية علشان يجيبه، المية دخل في فمه ابتلعها غصب عنه، معذور لا شيء، صومه صحيح ويكمل الصيام. يبقى على ذلك هنا الذي يفطر إذا أكل في نهار رمضان من كان يعلم التحريم إن هذا حرام، وأنه ذاكر أنه في رمضان وأنه في نهار رمضان، وأنه يفعل ذلك مختارا لذلك لا متعمدا للإفطار، ليس مكرها عليه. طيب الأكل والشرب إيه تاني يلحق بهما؟ يلحق شرب الدخان، تعاطي المخدرات، هذا كله من ما يفطر الإنسان الصائم. الصائم مطلوب أن يكون عقله موجودا، شارب المخدرات ولا حاكم المخدرات بيأخذ شيء ليزيل عقله، هذا يفطر بهذا الذي يفعله. يبقى هنا الدخان اللي يشرب سيجارة، السيجارة في جوفه تغلى على رئتين تغلى على جوفه وبعدين يحبسها ويطلعها تلاقي نفس كل الدخان طالع منه، يقول لك إذا انعقد جرم الدخان في جوف الإنسان أفطر، أفطر. يبقى هذا من. طيب لو إن واحد بيشرب سيجارة وجنبه إنسان صائم وغصب عنه دخل في أنفه، لا شيء عليه، لا شيء عليه، إنما الذي يشرب الدخان يتعاطى الدخان أو المخدرات هذا مفطر، غير الإثم العظيم على الإنسان إنه يهلك نفسه بشرب السجائر، يهلك صحته. السجائر فظيعة جدا، كثير من الناس يشربها ويقول لك ما فيش حاجة، ما بتعملش حاجة، سجارة مش عارف ايه، ويمكن بعض المشايخ الجاهلة يفتي في هذا الشيء انه ما فيش حاجة وانه لا مانع، ويمكن واحد من اللي افتى قبل كده فيها يقول لك يعني ما يبقى انسان متنرفز شوية ويبقى زعلان يشرب سجارة وكوباية شاي. تهجيس، دي مش فتاوى، دي هذا تهجيس بيخرف الكلام، هذا لا يحل ولا يجوز. سجارة يفتي فيها الأطباء الذين يعرفون ضرر هذه السجارة على بدن الإنسان، السجارة تؤذي الإنسان، تؤذي جميع ما بداخل الإنسان من أجهزة، ما من جهاز من أجهزة الإنسان إلا والسجارة تدخل فيه تخرب فيه. ولا يعرف الإنسان الفساد الذي أفسده في نفسه إلا لما يمرض ويلاقي نفسه مش عارف يتنفس، يلاقي نفسه قلبه تعب محتاج عملية جراحية في القلب من السجاير اللي كان بيشربها وبتخرب عليه قلبه، وبعدين يقول لك يا ريتني يا ريتني، وما يبطلش، تلاقي يمكن يتعالج من القلب وفي إيد السجارة برضه بيشربها، ما فيش يتعود، صارت معبودا يعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. السجارة هي اللي بتتحكم فيه، يمكن يفطر في نهار رمضان يقول لك والله ولا بكر ولا بشعر، هي بس السجارة، السجارة صارت المعبود من دون الله سبحانه اللي بتحكمه وتحكم أفعاله، ما كانتش السجارة يضيع هذا الإنسان. أذى يجلبه الإنسان على نفسه. عايز تعرف ضرر السجائر، بص في أسنان إنسان كده بيشرب سجائر، شوف سنانه شكلها إيه. إنسان يشرب سجائر بقى له سنة سنتين تلاقي السنان بتاعه بدأت تسود، تاخد طبقة سواد عليها كلها، طبقة السواد بعد كده تعمل حفر في الأسنان، الأسنان اللي هي المينة، المينة بتاعت السنان الحديد ما بيعملش فيها، اللي عشان تبرد المينة بتاعت السنان بتجيب الأدوات مصنوعة من الماس، الماس عشان تبرد السنان، السجارة الدخان بتاعها بياكل هذه المينة من الأسنان. إذا كان المينة أمال هيعمل إيه في المعدة؟ هيعمل إيه في الأمعاء؟ هيعمل إيه في قلب الإنسان وفي رئتيه؟ ليه تؤذي نفسك بهذا؟ وبدنك هذا من الله سبحانه وتبارك وتعالى عطية أعطاكها، لم يملكك بدنك، أنت لا تملك بدنك، لذلك ليس من حقك أنك تعمل في بدنك ما تشاء. إنسان يقول حاطع إيدي وديها لفلان، ليس من حقك، ليس لك ذلك، لأن هنا اليد والقلب والبدن للإنسان هذا عطاء من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعطاه للإنسان يسأله عنه يوم القيامة، قال ولا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى لا يجوز لك أن تلقي بنفسك في الهلاك ولا أنك تقتل نفسك، وهذه السجارة تؤذي الإنسان وتقتل الإنسان. ويعني اللي يتفرج على صنع يمكن كانوا عاملين صورة بتاعت هيئة الصحة فيها السيجارة بتعمل إيه في جسد، جايبين صورة إنسان وبتعمل إيه في الإنسان في الأورام اللي يحصل في وش الإنسان، منظر ومنظر بشع جدا. جات لي الصورة في العيادة أنا ما رضيتش أعلقها في العيادة، منظرها أنا بقرف أبص لها على المنظر بتاعها، منظرها أعلقها إزاي للناس، منظر بشع جدا للإنسان. السيجارة تعمل إيه في كل جسد الإنسان؟ كيف يكون إنسان عاقلا يعرف ربه سبحانه تخدعه هذه السجارة اللي بيتربح صناعها منها مليارات ومليارات الدولارات، اللي حاربوا الدنيا كلها عشان تفضل السجارة موجود، كيف تساعدهم أنت على ذلك؟ السجارة اللي بتتنقع في الخمر عشان تدي طعم للإنسان تتنقع في الخمور 3 أيام وبعدين يأخذها الإنسان ويشربها، إزاي تعرف حاجة منقوعة في الخمر وبعدين تتعاطاها بعد ذلك تؤذي نفسك وتؤذي غيرك؟ يقول لك التدخين الإيجابي والتدخين السلبي. التدخين السلبي، إنسان بيشرب سيجارة في البيت هو بيؤذي نفسه ويؤذي من حوله، إلا حواليه ما بيشربوش لكي يصيبهم الدخان. إنسان يشرب دخان سيجارة في وسائل المواصلات يؤذي نفسه بها ويؤذي من حوله الناس، تدخين سلبي. يذهب إنسان للطبيب ويقول له إني مش عارف أتنفس تعبان، أنت بتشرب سيجارة؟ عمري ما شربتها. ويكشف عليه ويجد أثر التدخين السلبي على رئة الإنسان، أفسدت رئة الإنسان. الناس يعملوا حاجة يؤذي بها من حولهم، لا يجوز لك أنك تؤذي غيرك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا تضر إنسانا ولا تدفع الضرر بالضرر. يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ومثلها المخدرات، ما الخمر ما يخامر العقل، كل ما يخامر العقل فهو خمر، فما خالط عقل الإنسان أذهبه كلية أو أذهب بعضه هذا يسمى بالخمر. فيقول في الحديث من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء. اسمع الحديث، من شرب الخمر فلم ينتشي، يعني بيشرب الخمر بس ما بيحصلوش حاجة، لسه عقله موجود لم ينتشي، ما وصلش القمة النشوة بشرب الخمر، لا لم ينتشي. ايه عقوبة هذا الانسان؟ ايه حال هذا الانسان الذي يشرب الخمر ولسه ما حصلوش حاجة منها؟ لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه او عروقه منها شيء. طول ما هي في جوف الانسان، دخلت في عروق الانسان، في لحم الانسان، في عروقه، طول ما هي على ذلك لغاية ما تخرج منه هذه الخمر لا تقبل له صلاة. هل معناه انه ما يصليش؟ لا، لازم يصلي وصلاته غير مقبولة، لا بد أن يصلي. يعني يوم القيامة يحاسب على شرب الخمر هذا ويحاسب على تركه للصلاة لو أنه تركها. طيب لو مات هذا الإنسان، شرب الخمر ولا شرب المخدرات، وأنه بتلاقي ناس كتير شاربين مخدرات وبيكلمك عادي خالص وشارب مخدرات، يقول لك لو مات وهي في جوفه مات كافرا. هذا الحديث رواه النسائي من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح، رواه النسائي من حديث ابن عمر. وإن مات هذا الشارب للخمر ما دامت في جوفه لسه ما طلعتش منه، الجوف يمكن يتقيأ تطلع، ما في عروقه، في بدن الإنسان، دخلت في بدن الإنسان، في عروقه، مشت مع الدم، دخلت في عضلات الإنسان، إذا مات وهو على هذا الحال مات كافرا. وإن انتشى، إذا شرب الخمر وذهب عقله وبدأ يخرف، لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما لا تقبل صلاة هذا الإنسان. وإن مات فيها، في هذه 40 مات كافرا، وإن مات مات كافرا. من يرضى لنفسه بذلك أنه يشرب الخمر ويموت وحكمه أنه كافر، وإن كان يغسل ويكفن ويصلى عليه وهنا يحشر يوم القيامة مع هؤلاء، له عذاب يشبه عذاب الكفار. وإن كان يعني الإنسان في الدنيا إيه بلاء على هذا الشيء الذي يفسد به عقله ويفسد به بدنه ويخلي الناس يضحكوا عليه حوله، وفي إنسان بيشرب مخدرات وحد يحبه؟ أبدا، الناس حتى إن تعاملوا معه اتقاء لشره، أما حب الله يحب في إيه؟ يشرب مخدرات ويخرف ويؤذي الناس ويمد إيده ويسرع، ما فيش أمانة بينه وبين الله، في أمانة بينه وبين الناس. اللي بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمرة هذا
اؤتمن على بدنه فأضاعه، فكان خائنا لله عز وجل في بدنه، فكيف يكون حاله مع الناس، مع أموال الناس، مع نساء الناس، مع أعراض الناس؟ هل يكون هذا الإنسان له أمان؟ هذا لا أمان له. إذا كان لا أمان له مع الله فلا أمان له مع الخلق. طيب، هذا الطعام والشراب ومثل الدخان والمخدرات هذه كلها مفطرات للإنسان. الإنسان لو إنه اكتحل، حط كحل في عينه، امرأة وضعت كحلا في عينها في نهار رمضان، أو إنسان مريض حط مرهم في عينه، حط أطرة في عينه، هل هذا يفطر؟ لا يفطر. لكن يعني أحيانا تكون طعم هذه الأشياء يوصل للحلق، حط أطرة فيلاقي طعمها في حلقه، المطلوب منه أنه يدفل، يدفل فقط، يعني يجمع ريقه ويدفله ولا شيء عليه، ما علوش حاجة أكثر من ذلك. برضو يقول العلماء الحقن، الحقن الشرجية، لو إنسان محتاج، إنسان بيجيله إمساك أحيانا يقعد بالأسبوع ما يقدرش يتقلع، نسأل الله العفو والعافية، فيقومها هيموت من العفونة اللي تحدث في بطنه، فيحتاج لأنه يأخذ حاجة تنزل هذا كحقنة شرجية، هل هذه الأفضل؟ أنه إذا أخذها فليكن بعد الفطر، لا يكون في النهار. فرضنا أنه احتاج إلى ذلك بالنهار، خلاص لا شيء، ما فيش عليه حاجة بهذا الشيء. مثلها أنه احتاج لمنظار، أن الإنسان بيعمل منظار، إما منظار من خلال الفم ينزل للمعدة، أو منظار من خلال الشرج بيدخل على الأمعاء، إذا احتاج إلى ذلك فليكن بالليل. طب لو فعل بالنهار، الراجح أن صومه صحيح ولا يفطر بهذا الشيء. إذا كانت المداواة لإنسان مريض به جروح، وحتى لو جروح غائرة في البطن أو غيرها بيغير عليها وحط عليها دواء ومراهم وشيء، برضو هذا لا يفسد حتى لو كانت غائرة، وإن كان يعني هذه الأحوال الآن قليلة، إنه بيبقى في جرح غائر واصل للمعدة، كان في الماضي يقعد يعلي وبس ما عرفش يعمل فيه حاجة، فلما يحط الدواء ممكن دواء يدخل في المعدة، فالراجح أنها لا تفطره الأدوية. لكن الآن ما بيحصلش هذا الشيء، وبيخير الأثر بتاع الجراحة وما بيحتاجش لهذا. الحقنة في العضل أو في الوريد، يأخذ حقنة في العضل أو في الوريد، هذه تنقسم، إما حقنة تكون للتغذية، للتغذية محلول، حط الإنسان محلول الجلوكوز يفضل في جسم الإنسان يغنيه عن الطعام وعن الشراب، وممكن يقعد أياما على ذلك، هذا مفطر، هذا مفطر إنه تغذى على ذلك وعاش على ذلك، والغرض من طعام والشراب إلا إن الإنسان يعيش على ذلك، إنه يكون فيه في جسده القوة بسبب الطعام والشراب والتغذية، فهذه تغذية للإنسان. يبقى المحلول اللي يوضع للإنسان تغذية الإنسان، هذا مفطر للإنسان إنه تغذى بذلك. لكن الإبر بيأخذ إبرة مضاد حيوي، إبرة مضاد للالتهاب، بيأخذ إبر للتقوية، إبر مش عارف ليه يحتاجها، الأفضل في هذا كله يكون بالليل، لكن لو أخذها بالنهار لا شيء وصومه صحيح. أحيانا إنسان صايم وارتفع الضغط بتاعه جدا، مش قادر، دماغه هتفرتك، وما أدراك ما الصداع بتاع الضغط، شيء صعب جدا، نسأل الله العفو والعافية، فيحتاج يأخذ إبرة تنزل الضغط، مش حاول يستنى الليل يحصل له انفجار في المخ، يبقى على ذلك يأخذها حالا في النهار وصومه صحيح. يبقى هنا الإبر اللي بيقودها الإنسان هي الحقن، إذا كانت تغذية يعيش عليها، تغذية غير مقويات، مقويات حادة لإبر، فيتامينات حادة، وإبر تغذية عبارة عن محلول بيتعلق للإنسان ويتحط فيه محلول سكري، محلول ملحي، محلول غيره، علشان يغني الإنسان عن الطعام وعن الشراب، يبقى على ذلك هذا الذي يفطر الإنسان. وطالما إنك بتحط محلول وإنت مريض، خلاص معذور، افطر بهذا الشيء. طيب لو كان نقل دم للإنسان، احتاج نقل دم، نزف كثيرا، أو مريض من مرضى الهيموفيليا، سيلان الدم ونحو، يحتاج لأنه ينقل دم، لازم ينقل دم وهو صائم، وممكن يحصله في أي وقت، الراجح أن نقل الدم أو أخذ الدم لا ده ولا ده يفطر، لا أنه ينقل الدم ولا يتبرع بالدم ولا أنه لا شيء من ذلك مفطر، هذا كله يبقى الإنسان على صوم، لأن الدم في ذاته ليس تغذية للإنسان، الدم ناقل للتغذية، هذا شيء في الإنسان محلول يجري في الإنسان لينقل الدم في كل مكان فيها غذاء هذه الأعضاء اللي مولود. فإذا كان الإنسان احتاج لنقل دم في نهار رمضان، زي كثير من مرضى يحتاجون لذلك بالنهار، وإن الحالة يا إما نقول للإنسان هذا إن افطر وقضي وحيحصل إذا قضى مثل هذا الشيء، يبقى على ذلك لا يصوم ولا شيء عليه فيه. الحقن، ممكن الحقنة الشرجية أحيانا، وهذا نادر جدا وقليل، تكون للتغذية أحيانا. في بعض الأمراض الإنسان يكون شرب مادة كوية، بوتاس، شرب حامض من الأحماض، بوظ له الحلق بتاعه، بوظ له المعدة بتاعته، نزل كواه، فهنا بيشتغلوا أحيانا يستأصلوا هذه الأشياء. وده يتغذى إزاي هذا الإنسان؟ هذا أمر صعب جدا فيه. أحيانا يلجأوا للمحاليل اللي على طول يأخذها، أحيانا يحقنوا من الشرج، يعني من الحقنة الشرجية يحطوا فيها محلول سكري مركز، أحيانا 10% أحيانا 25%، ويتحقن ويتكبس بشيء بحيث يفضل موجود داخل الأمعاء، يدخل على الأمعاء فيمتصها الجسم، ويبقى تغذية للإنسان عن طريق ذلك. هذا لا شك مفطرة للإنسان، وإذا كان حاله حيبقى على كده على المعذور يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لأن عذره متكرر. برضو من الحاجات اللي بيحتاجها الصائم البخاخة. بخاخة يعني في نهار رمضان أحيانا مريض بالقلب، مريض بالرئة، يحتاج البخاخة، ممكن يموت إذا ما استخدمهاش، وهذا عذر متكرر على طول، يحصل له النهاردة، يحصل له بكرة. لو قلنا له افطر النهاردة طيب حيجي بعد رمضان وهو بيقضي، ممكن يحصل له نفس الأزمة تاني، فشيء متكرر. فعلى ذلك الراجح فيها أنه يجوز أن يضع البخاخة أو يمص البخاخة عن طريق الفم طالما أنه الحاجة لذلك. غير محتاج لا يفعل، الغير المحتاج لا يفعل. يبقاش الإنسان يقول حاخدها ألا يحصل لي، لا، لما يبقى يحصل لك يبقى خد هذا الشيء. برضو من الحاجات أحيانا مريض القلب يحتاج يحط لزقة، حطها على صدره، اللزقة دي بتبقى فيها أدوية للقلب، وبتبقى بتنفذ من خلال الجلد، وبتروح على العروق، وتروح توسع الأوعية الدموية في إنسان ما فيش فيها حاجة، طالما إن ما فيش حاجة بيدخل عن طريق المجرى الطعام والشراب. أحيانا المريض القلب بيبقى بيحط برشامة تحت اللسان عند الأزمة الشديدة جدا، يضعها تحت اللسان. نظرية البرشامة دي إن هي تحت اللسان بتروح في الخلايا المبطنة للفم، الخلايا المبطنة للفم دي بتبقى فيها أوعية دموية كثيرة جدا، لما البرشامة بتاخدها هذه الأوعية الدموية بتاخد الدواء اللي فيها ويمشي عن طريق الدم، يمشي عن طريق الدم. فهنا إذا اضطر لذلك يحط البرشامة تحت لسانه، ولكن ما يبلعش الريق بتاعه إلا عليه أثر البرشام، يبقى لغاية البرشامة بتدوب في خلال 3 دقائق 4 دقائق أو نحو ذلك، يبقى يضعها تحت اللسان، ولكن لا يبلع شيئا بفمه، لا يبلع عن طريق الحلق، إنما يسيبها هي حتدوب وحتنزل من طريق الأوعية الدموية، تمتص زي اللزقة اللي بتتحط على الإيد وتتسرب عن طريق الأوعية الدموية. لكن بلع البرشامة هذا مفطر، عشان ما حدش يطلع بعد الدرس ويقول مريض القلب يشرب البرشامة، ما قلناش، يقول بيضعها تحت لسانه علشان بتدوب البرشامة ومن خلال الأوعية الدموية بتروح على الدم، بعد ما دابت يدفل، لأنه ممكن يكون أثر أو بواقي لهذه البرشامة موجودة في فمه، يدفلها ولا يبلع. حكم شم الصائم للطيب، هل ممكن يشم ريحة في نهار رمضان؟ ممكن، فيش فيها حالة، شم ريحة، شم بخور، شم. هنا لم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الإباحة في ذلك. طيب لو إن إنسان تعمد ابتلاع ما لا يؤكل في العادة، ما لا يؤكل في العادة، واحد خياط بيخيط بيقطع الفتلة، بقيت الفتلة بقه بيبلعها، واحد بيحط مسامير في بقه بلع مسمار من المسامير، هنا يفطر بهذا الشيء؟ يفطر، وإن كان هذا ليس طعاما، لكن إزاي إنه يبتلع هذا، يتعمد ذلك، تعمد ذلك مفطر للإنسان. لذلك العلماء يقولون إنه تعمد ابتلاع ما لا يؤكل في العادة زي الدرهم، جنيه، فضة مثلا، دينار، تراب، حصى، هذه أشياء لا تؤكل، ولكن أكلها إنسان تعمد إلى لا تفطر، هذا يفطره، سواء كان الشيء هذا جنسه مأكولا ولا ليس مأكولا، أي شيء يدخله الإنسان في حلقه متعمدا لذلك يفطرهم. لكن يستثنى من ذلك ما لا يكون مضطرا إليه، إنسان في نهار رمضان عايز يعمل منظار، عنده المعدة بتاعته تعبانة وإنه ما محتاج يعمل عملية، فيعمل جراحة يستكشف، فعمل منظار، الراجح أن هذا لا يفطره، إنه ليس طعاما ولا شرابا، وشيء حيدخل وحيخرج مش حيبكس بالداخل. ابتلاع ما بقي في الأسنان، أحيانا الإنسان يأكل تبقى بين سنانه فلجات كبيرة تتعبى بالأكل، وبعدين أثناء ما هو صايم يلاقي الأكل طال. إذا قدر على إخراج هذا الشيء فتعمد أن يطلع من سنانه ويبلعه يفطر، يفطر بذلك. لكن إذا لم يقدر وفجأة طلع ورح نازل فطوره لا شيء عليه، يبقى هنا الأمر راجع لأنه هل قدر على استخراجه وتفله ولا لم يقدر على ذلك؟ لم يقدر، لا شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب لو إن إنسان ابتلع شيئا يسيرا جدا جدا، حبة سمسمة مثلا وددها أخذها لما تفطرش وبلعها، يفطر بذلك لأنه مستهين بالصوم. الأمر عبادة، الله عز وجل أمرنا بها فلا تستهن بها، لا تقول هذا صغير ولا هذا كبير، هذا مفطر إذا بلعه الإنسان. ابتلاع الريق، إنسان يبلع ريقه لا شيء، يبلع ريقه حتى لو إنه بقه جاف عمال يجمع ريقه يجمع يجمع عشان يجمع ويبلعه أيضا لا شيء عليه. لو اختلط الريق بما يمكنه التحرز منه بتفله، يعني معاه ورقة مثلا وعايز بالله يعمل حاجة طابع بريد، عايز حط على لسانه وبعدين راح الأثر بتاع الصمغ ده على لسانه، لا يجوز له أن يبلعه، لكن يتفل بعده على طول لأنه انفصل من الطابع ولا من الظرف شيئا جاء على لسانه، يبقى تتفل هذا الشيء. لكن ما فيش حاجة انفصلت، زي الخياط عايز يعقد الإبرة يقوم يجيب الخيط يحطه بقه ويبله ويروح، لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب الفتلة ما نفعتش، راح مدخلها تاني كان عليها ريق من الأول، هذا الريق ده شيء كمية قليلة جدا لا يتخيل أنه ينفصل يبقى كمية لوحده، لا يتخيل هذا الشيء. بخلاف ما لو ان انسان اخرج مثلا حط جنيه في بقه بتاع معدن في بقه وطلعه من بقه مليان ريق وراح حطه تاني وراح بالع، يبقى هنا ريقه هو اخرجه صار شيئا غريبا، ادخله وابتلعه يبقى يفطر بذلك. يبقى فرق بين جمع الريق في فمه وابتلعه وبين اخرجه فكان يمكن فصله وراح بلعه تاني، يبقى هنا يفطر بهذا الشيء. لو انه الانسان كان في بقه شيء من الدماء ينزف اللثه بتاعته، طالما تنزف اللثه ادفل ادفل او امسح الدم اللي موجود فيها. لو ان على طول هيعمل يقعد يتف طول النهار يبقى معذور، لا يكلف الله نفسا الا وسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. واحيانا الانسان من كثر ما يدفل 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 يزيد الخروج الدم من الانسان، خاصه اذا كان خالع ضرسه، الانسان يخلع ضرسه ويجي، واحيانا بعض الناس يقول له مضمض عشان المضمض انت بتزود له الدم بقه يزيد، مش هيقف ابدا يفضل ينزل، لا لكن يضع شيء قطنه ولا حاجه يحبس الدم ويعض عليها ساعتين ثلاثه بحيث الدم يقف، غير لكن ما يمضمضش ابدا، كل ما مضمض ينزل دم وحيبلع الدم ده، تحاول قدر المستطاع ألا تبلع الدم. طيب إذا كان غصب عنه ابتلع الدم نقول له إيه؟ ولا شيء، صوم صحيح فما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن كلامنا فيه من يتعمد بقه في دم وهو عارف هذا الشيء ومكسر يوصل للحوض ويروح بالع هذا الدم يفطر بذلك، يبقى هنا دي من الأحكام اللي في دخول الحاجة في فم الإنسان. زيها السواك، السواك إنسان يتسوك، هل يجوز له؟ نقول يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك صلوات الله وسلامه عليه وأمر بالسواك وما فرقش بين صائم ولا غيره. لكن في شيء، لو أني تسوكت بالسواك وفتفيت من السواك نزلت وأنا حاسس بيها بعض الخشب بتاع السواك، هنا أقول حبلعه وخلاص مش مهم؟ لا، هذا يفطر، ولكن نخرج الأثر هذا. طيب أنا محتاج أتسوك فبليت السواك عشان يبقى رطب شوية، ما فيش مانع من هذا الشيء طالما إنه ما انفصلش، بس بعد ما تبله انطره بحيث ما يبقاش في مية تنفصل إلى فمه وتسوك به بعد ذلك. النخامة، النخامة إنسان ينزل نخامة إما تخرج من الصدر وإما تنزل من جيوب الأنفية للإنسان، هذه النخامة عن بلغم عايز أن يخرجه، الأفضل يتفل. لكن فرضنا بلع هذا البلغم، هل يفطر؟ الراجح لا، لا يفطر، لا يفطر. لو كان هذا يفطر الإنسان لكان نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يسميه الفقهاء مما تعم به البلوى، تعم به البلوى. ومين ما عندوش نخامة؟ كلنا عندنا، كلنا أحيانا ينزل من 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 أنفه أو شيء. فإذا كان الجميع هيبقى الصحابة والله عليه ما عندهمش، ما يجيش حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبلع النخامة يفطر، إذا نزلت نخامة يدفلها. لكن هذه النخامة بتبقى مليانة بميكروبات، يبقى الإنسان يدفلها ويخرجها ما يبتلعهاش. وكفاية علينا كده النهاردة في الدرس، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.